السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن القرعة بعد ثبوت مشروعيتها، هل هناك إلزام للرجوع إلى القرعة في فصل الخصومات إن كان في مورد الخصومة، أو لرفع الحيرة أو لرفع الإشكال والمشكلة وحل المشكلة والمعضلة؟ ذكرنا التفاصيل هناك، وقلنا بأن القرعة إنما هي آخر وسيلة يمكن أن يصل إليه بها المكلف إلى درء إلى الحقيقة ورفع هذه الأمور. وقلنا بأنه إن كان هناك في مورد من الموارد لا ملزم للرجوع إلى القرعة، لكن هذه الموارد هي موارد نادرة، وإلا أغلب موارد القرعة إما في باب الخصومات والقضاء أو لرفع المشكلة والحيرة والاضطراب، وقد تقدم أنها ملزمة. إلا أن الكلام بعد ذلك يأتي في أنه بعد الرجوع إلى القرعة، هل هناك إلزام إلى تنفيذ القرعة؟ دليل يدل على وجوب العمل بالقرعة، كما بالنسبة إلى الإمارات والبينة، فإنه إذا كان هناك بينة قامت على شيء ثبت ذلك المورد ومؤدى البينة يجب العمل بها حينئذ. فهل القرعة مثل الإمارات والبينة أم لا ملزمة لتنفيذ القرعة؟ قرعة ملزمة، رجعنا إلى القرعة. أما أنه هل هناك إلزام بالخصوص التزام بمؤدى القرعة وتنفيذها أو لا، ذكرنا أيضا بأنه يتبع تلك الموارد، فإن كان إلزام للرجوع إلى القرعة في رفع الخصومة والتقاضي حينئذ يجب العمل بمؤدى القرعة وتنفيذها، كذلك في رفع المعضلة والمشكلة حيث لا سبيل إلى رفعها إلا القرعة يجب العمل بالقرعة حينئذ وتنفيذها حينئذ. أما في غير ذلك وهو نادر، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجود دليل على القرعة، لكن ذلك خلاف ظاهر الأدلة التي وردت في القرعة بعد بيان أن القرعة تفويض، بعد بيان أن القرعة حكم الله، وحكم الله ليس بمخطئ. وكذلك ما ورد في صحيح فضيل بن يسار لا سيأتي ذكره، فإن هذه تفصيل لكل ما هو مرتبط بالقرعة. ثم نأتي ونقول بأنه تأجري القرعة ولكن لا ملزم للعمل بالقرعة وتنفيذ القرعة، خلاف ظواهر الأدلة وخلاف حكمة تشريع القرعة. حينئذ لا حاجة إلى القول بأنه إنما القرعة لها طريقية إلى تعيين الواقع، فإذا كانت هناك طريقية إلى الواقع يجب العمل بالقرعة، لا حاجة إلى هذا القول حتى يستشكل عليه بأنه ليس في القرعة طريقية وكاشفية إلى الواقع، إذ ليست هي دائمة الإصابة، قد تصيب الواقع وقد تخطئ. وحينئذ وأما كونها دائمة الإصابة أو كثيرة الإصابة لأنها أمر غيبي الله تبارك وتعالى يتدخل في ذلك ويجعلها دائمة الإصابة، هذا أمر ممكن الحصول ولكن لا دليل عليه في الخارج. إلا أنه لا حاجة إلى هذا القول حتى يستشكل بهذا الإشكال. نحن حتى على القول بالطريقية والكاشفية في القرعة نقول بأن مؤدى القرعة لما نقيم القرعة وثبت المؤدى بالقرعة، هذه المؤداة هي بحكم الله، حكم الله تبارك وتعالى، وأنها بمنزلة الواقع عند المكلفين. فالكاشفية تارة تكون بالنسبة إلى ذات الشيء، وقد تكون الكاشفية بالنسبة إلى مؤدى ذلك الشيء في المقام. قد لا تكون القرعة دائمة الإصابة،
صحيح هذا، ربما تصيب وربما تخطئ، لكن لما ثبت من الأدلة أن القرعة حكم الله وحكم الله ليس بمخطئ، ما تنازع قوم ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، معناه أن مؤدى القرعة هو الواقع حينئذ، فكشف عن هذا فيكون بهذا المعنى، ولكنما لا حاجة إلى هذا الأمر أبدا. ظاهر الروايات والأخبار التي وردت في القرعة معناه أن القرعة حل لجميع المشكلات، حيث لا حل لهذه ولا سبيل لرفع كل ذلك إلا القرعة، فيجب العمل بمؤدى القرعة وتنفيذ القرعة. هذا ما يتعلق، ولأجل هذه الخلافات الموجودة في تعيين مؤدى القرعة، خصوصيات القرعة وغير ذلك مما عرفتم، جعل بعض الفقهاء منهم السيد الوالد أن القرعة جزء الدليلي والجزء الآخر عمل الفقهاء، إذ إن عمل الفقهاء في مورد جريان القرعة تشخيص لمورد جريانها، ولا يمكن تشخيصها لكل أحد إلا بعمل الفقهاء، وقد تقدم ذلك، وهذا من موارد ذلك مورد. ختام فيه أمران: الأمر الأول، لا دليل على تعيين كيفية القرعة. هذه الروايات التي وردت في القرعة واستفدنا مشروعيتها وبعض خصوصياتها من الأخبار، لا دليل على تعيين كيفية القرعة، فالقرعة إنما هو موكول إلى العرف في تعيين مؤداها، فبكل وسيلة يتحقق مؤدى القرعة وهو تعيين الحق، التقاضي ورفع النزاع والخصومة، وكذلك رفع الحيرة وحل المشكلة والمعضلة بكل كيفية حصلت وتسمى قرعة عند العرف، يتحقق ذلك، فلا دليل على ذلك. ما ورد في القرآن الكريم هي في سورة في آيتين بالنسبة إلى مريم: إذ يلقون أقلامهم، لم يبين كيفية الأقلام، أقلام وخصوصيات الأقلام. وفي مورد يونس سلام الله عليه إنه فساهم فكان من المدحضين، سهام في البين، ولم يعين خصوصيات المورد، فحينئذ الأمر موكول إلى العرف في ذلك العصر. كذلك في الروايات لم يرد فيها تعيين إلا في صحيح الفضيل، يكتب على سهم أمة الله ويكتب على سهم آخر عبد الله، ثم يجول بينهما يستخرج منهما، أيضا هذا مثال لقرعة، ولم يكن هناك تقييد بهذه الخصوصية، فقد تقع القرعة في السهام وتقع في الأقلام وتقع في الحجر وقد تقع في الأخشاب، بل بكل وسيلة ولو كانت من هذه الوسائل المستحدثة، إذا سميت قرعة فيكون أن يتحقق بها المطلوب ومؤدى القرعة. إذ المطلوب هو رفع الخصومة، المطلوب رفع الإشكال والمعضلة في البين، المطلوب رفع الحيرة، فبكل وسيلة تحققت ذلك حينئذ يصح ولا إشكال فيه، والروايات دالة على ذلك. وكذلك لم يرد في الروايات ولم يشترط في القرعة الدعاء حينئذ، المناط في القرعة أنها تفويض إلى الله تبارك وتعالى، هذا التفويض يتحقق بكل دعاء، إذ لا بد أن يكون هذا في دعاء والتماس من الله تبارك وتعالى، تفويض الأمر إلى الله لا يكون إلا في حالة الدعاء، فبكل دعاء يمكن أن يتحقق هذا التفويض وهو صحيح. والروايات الواردة في القرعة على قسمين: قسم منها مطلقات لم يرد فيها ذكر الدعاء، يقترع وأقرع وأمثال ذلك، ولم يرد فيها دعاء، وقسم منها أن ورد فيها دعاء معين، ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد ونقول بتقييدها، إلا أن في روايات التقييد في القسم الثاني قرائن تدل على الندب وليس على الوجوب، منها اختلاف الأدعية الواردة في هذه الروايات، في رواية دعاء معين، في رواية دعاء آخر، في رواية دعاء ثالث، وفي رواية أن هذا الدعاء مختص بالإمام الذي يقرع هذا في ذلك، ولم يعلمه إلا الإمام. وهذا الدعاء الذي ورد في رواية يونس هذه دعاء لا يعلمه إلا الإمام، معناه إن كانت هذه الأدعية الأخرى التي وردت فلا إشكال، وأما دعاء سري لا يعلم هذا الدعاء إلا الإمام في مورد القرعة، ما نستفيد من هذه الرواية شيئا. فحينئذ القرائن تدل على أن هذه الأدعية إنما وردت لبيان التفويض، فإن التفويض لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن دعاء وتوسل. ونقرأ الروايات الواردة ونستفيد منها ما ذكرناه. هي الروايات، الرواية الأولى ما ورد في يونس عبد الرحمن، رواية يونس ابن عبد الرحمن في المروية في الكافي، إن رجلا كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله عز وجل فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، ولا يجوز أن يستخرجه إلا أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره. هذه الرواية تدل على أنه دعاء حين استخراج العمل بالقرعة، وهذا الدعاء لا يعلمه إلا الإمام. فإن كان هذا الدعاء خاصا بالإمام وسرا لا يعلمه غيره، يخالف الروايات التي وردت فيها أدعية معينة ونذكرها. وأما إذا كانت دعاء هذا هو نفس الأدعية فلا إشكال حينئذ. هذه الرواية استشكل عليها بأنها مضمرة لم يذكر عن الإمام، ولكن الإضمار في هذه الرواية والروايات يونس بن عبد الرحمن غير صحيح، فالرواية يمكن الاعتماد عليها للرواية المعروفة أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. فيونس بن عبد الرحمن أجل من أن ينقل من غير الإمام، فهذه الرواية أيضا يعتمد، ومثل روايات يونس بن عبد الرحمن هكذا لم يذكر قال الإمام، وإنما قال وقال، هذه مضمرات ولكن يعمل بمضمراته. هذه هي رواية، وهناك دعاء. ويستفاد من هذه الرواية على أن إقامة القرعة لا بد أن يكون من الإمام فقط، لأنه عنده علم خاص وخصوصيات. سيأتي في رواية أخرى يضم إلى الإمام غير الإمام، المقرع في رواية أخرى كل الإمام والمقرع، فيستفاد بأنه لا يشترط في إجراء القرعة كونه إماما أو نائبه. هذه هي رواية يونس. روايات أخرى تدل هذه، إن الروايات الأخرى منها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة والسلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، أي كان هناك فحل وهذا عنده فحل وهذا فحل، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، أي متساويان، لا ترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، هنا في العدد بعد إحراز عدالتهما، في رواية أخرى سواء في العدد وفي العدالة، أي لا ترجيح في البين، سواء في العدد، فأقرع بينهما بسهمين وعلم كل واحد منهما بعلامة، ذكر فيه شيء يدل على علامة، فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرجه سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. حينئذ هذه الرواية وردت فيها هذا الدعاء، وهو أطول الأدعية الموجودة في الروايات، هذا الدعاء حين استخراج القرعة. هذه رواية. ومن تلك الروايات صحيحة البصري عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال كان علي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيهما يسير اليمين، لأنه هناك خصومة فلا بد من فصل الخصومة فيقرع بينهما على التعيين اليمين. حينئذ في تلك الرواية ما كانت خصومة في البين وإنما تعيين الدابة، فلذلك ما كانت هناك القرعة على اليمين هنا لأنه خصومة، والخصومة لا تمكن فصلها إلا بالبينة أو اليمين، فأقرع بينهما على اليمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان أمير المؤمنين يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، من كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين. هذه الرواية تضمن الدعاء، ولكن هذا الدعاء أقصر من الدعاء الذي ورد في الرواية موثقة يونس. هذه دعاء مختصر ليس ذلك، فيدل على اختلاف الدعاء أن هذا الدعاء مستحب وليس بواجب. وفي صحيحة الفضيل التي هي أحد وردت فيها خصوصيات للقرعة وبيان كيفية القرعة، فضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال عليه الصلاة والسلام يقرع الإمام أو المقرع به. حينئذ إمام هناك كان يختص بالإمام في رواية يونس موثقة يونس، هنا ضم إلى الإمام المقرع أيضا فلا يختص بالإمام. يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرض له من في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج وورث منه. حينئذ هذه هي صحيحة فضيل اللي وردت فيها بعض التفاصيل ما لم يرد في روايات أخرى، فهناك سهام، كتابة، إمام، مقرع، ودعاء في البين، والدعاء الوارد فيه يختلف مع الأدعية التي وردت في تلك الروايات. فمن مجموع هذه نستفيد بأنه الدعاء هذا مستحب وليس بواجب، وإنما هو مندوب لأن القرعة فيه تفويض، فيها تفويض إلى الله، ولما كان هناك تفويض فلا بد أن يكون نوع دعاء في هذه الحالة حتى نفوض الأمر ونستخرج السهم. حينئذ هذه الروايات الواردة في المقام، فلم نستفد من هذه الروايات وجوب الدعاء وإنما على الندب والأولى. فمن هنا صارت القرعة نظير الاستخارة، أيضا الاستخارة تفويض إلى الأمر، تفويض الأمر إلى الله، ولذا وردت فيها أدعية خاصة. أيضا هناك لم يكن دعاء معينا خاصا، وإنما تشابه القرعة والاستخارة من هذه الناحية، من أنهما يشتركان في أنه تفويض الأمر إلى الله، وكل تفويض أمر إلى الله فيه نوع الدعاء والتوسل إليه، فهذا هو من هذه الناحية. ولكن في بالنسبة إلى بقية الأمور فهما مختلفان، ولذلك الأمر اللاحق إنما هو في الاستخارة وبيان حقيقة الاستخارة والفرق بينها وبين القرعة، وسيأتي ذلك.